بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. في درس يوم الأربعاء تعرضنا لنكتة لم تكن مقبولة عند بعض الأخوة، وهي أن النبي لما قال الإمام الصادق نقل عن رسول الله بأنه قال أن الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل غير الخضر والفواكه، قلنا هاي وضع الزكاة على كل ما أنبتت، يعني غير الحنطة والشعير والتمر والزبيب، يعني حتى على الفاصولية وعلى الرز. قلنا هذا الحكم، احنا قلنا هذا استحبابي، حملناه على الاستحباب، بعض حمله على التقية. قلنا احنا هذا لا يمكن حمله على التقية، لأن الإمام الصادق يقول وضع رسول الله الزكاة على كل ما أنبتته الأرض من الحبوب والمكيل غير الخضر. إلى تقية، وينسب الإمام الصادق إلى الرسول أنه وضع الزكاة، وهذا الحكم ليس موجود في الشريعة، يعني كذب. كيف ينسب الإمام الصادق الكذب إلى ننسب له الكذب أنه كذب الإمام الصادق؟ التقية لا تجوز الكذب، بعض الأخوة قالوا لا التقية هي الكذب. قلنا لا، التقية لما نقول هذه الرواية محمولة على التقية، لا يمكن أن نقول في الرواية الذي يقول الإمام بها حكم نقول الإمام كذب، لما محمولة عليه يعني كذب الإمام، قال خلاف الواقع. هنا نصر على أن التقية لا تجوز الكذب، وليس التقية هي الكذب. نقول أولا التقية بماذا عرفها الشيخ الأنصاري؟ قال شوفوا، التقية التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. هو قال قول مخالف للحق، هو قال قول مخالف للواقع، احنا نوافق للتحفظ عن ضرره، هو كذبه مو احنا كذبنا. بلي لا لا لا، شوفوا الكذب مرة يقول به الامام او قال به المخالف والامام وافقه، ها هنا التحفظ. الشيخ الانصاري يقول التقية التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق، يعني هو قال قولا او هو فعل فعلا مخالف للحق، هو كذب. انا لاجل الحفاظ على ان لا اتضرر اوافقه فيما كذب، اما انا ما كذبت، انا ما كذبت. هكذا عرف التقية الشيخ الانصاري. فلاحظ التقية منا تكون هي متفرعة على كذبه هو، على قول الغير بما يخالف الواقع. فالغير قد قال أو قد فعل فعلا يخالف الواقع، هو سوى مو أنا. فإن كان هذا هو الكذب، يعني مخالفة الواقع والأخر الكذب، هل هو القول بما يخالف الواقع؟ أو يقصد أن يقول شيئا مخالف الواقع سواء خالفه أو لا، أو الكذب هو أن يقصد أن يقول قولا مخالف الواقع وهو في الخارج أيضا مخالف الواقع. خل أبين في الشيء معنى التقية. معنى التقية كيف نقول التقية هي كذب جائز؟ كيف نقول التقية شنو؟ مرة تعريف الشيخ الأنصاري، بعدين نرجع إلى مواردها. لما ترجع على تعريفه تقول احنا نقول بالتقية، يعني شنو؟ يعني ذاك قال شيئا مخالف الواقع، احنا نجاري للمحافظة على عدم ضررنا، خلاص. اذا احنا ما كذبنا، هو كذب، نحن جاريناه، خلاص. فالغير قد قال او فعل ما يخالف الواقع فهو الذي كذب، أما نحن الذي قد أمرنا بالتقية فنحن لأجل دفع الضرر عن أنفسنا وافقناه في أقواله أو فعله المخالف الحق. والموافقة في قوله وفعله الذي هو بخلاف، ليس الكذبة، احنا ما كذبنا، وإن كانت مذمومة، وإن كانت موافقتي له فيما قال من مخالفة الواقع مذمومة، مذمومة لكن مو كذب. في الحالات الاعتيادية إذا واحد قال شيء مخالف الواقع في الحالات الاعتيادية وأنا أوافق في ذلك، أوافق في قول في الحالات الاعتيادية هذا مذموم، في حالة التقية مو مذموم، جائز، جائز التحمل على دمك وعلى عدم ضررك. لا شوف رجعنا، هو تو كذب، شوف شوف خل أبين هالشي، خليني أكمل. أنا أوافق، أنا ماذا قلنا هنا؟ موافقة في قوله وفعله، ذاك قاعد يكذب، أنا أوافق في قوله أو فعله، إذن أنا ما كذبته، أنا ما كذبته، هذه الموافقة له في قوله الذي هو مخالف الواقع هذه مذمومة في الحالات الاعتيادية. في حالة التقية والمحافظة على ألا أتضرر تكون جائزة وليست مذمومة. إذن التقية يختلف حكمها من الوجوب، طبعا التقية تكون واجبة، قد تكون مستحبة، قد تكون مباحة، قد تكون مكروهة، قد تكون محرمة باختلاف الموارد. والآثار الوضعية للفعل الصادر تقية هل تترتب عليه الآثار الصحة أو لا؟ لا تترتب عليه الصحة، فقط أنه الفعل التقية جائز، أما صحيح أو مصحيح هذه مطالب أخرى. طيب هاي ما احنا مو في صدد هذه، لا في صدد اقسام التقية ولا في صدد الآثار الوضعية للفعل الصادر تقية، هل يترتب عليه الآثار كما لو صدر اختيارا او لا تترتب، هذا مو في صدد. هل تعال صور الابن في التقية، انتبه، في موثقة مسعد ابن صدقة في تفسير ما يتقى منه موارد التقية، قالت الموثقة أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الله وفعله، قوم سوء حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الله وفعله، فكل شيء يعمله المؤمن منهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. إذن ذولاك قوم السوء حكمهم وفعلهم على خلاف حكم الحق وفعل الحق، ذولاك مسوين ما مربوط. أنا كل شيء أعمله بمكان التقية مما لا يؤدي إلى فساد الدين فهو جائز. وأين الكذب؟ أين الكذب يا ريس؟ نوضح أكثر. التقية انتبه، التقية قسمه، القسم الأول العمل على طبق موضوع خارجي اعتقد به المخالف، هاي التقية، أن أعمل على طبق موضوع خارجي اعتقد به المخالف وهو خلاف الحق. مثلا يقول باشر عرفة، هذا موضوع خارجي، هذا موضوع خارجي اعتقده المخالف، اعتقده المخالف مع أنه مو عرفة، مع أنه مباشر يوم ثاني يوم التروية خب، أو الإفاضة من عرفات يوم التاسع اللي اعتقده أن يوم تاسع بينما هو يوم ثاني، أو الإفاضة من المشعر، مشعر راح يصير يوم التاسع مو يوم العاشر. إذن العمل هاي التقية، العمل على طبق موضوع خارجي اعتقده المخالف مع عدم تحققه في الواقع. طيب الصلاة عند اختفاء قرص الشمس، بس يروح القرص هم يصلون، احنا عندنا ان هذا مو مغرب، هم عندهم هذا مغرب، هذا موضوع، هذا موضوع، خب هذا وين هذا بالكذب، ويقول يوم عرفة انا ما اروح اوقف حتى اخلص نفسي من من العذاب ومن الضرر ومن القتل، شو اسوي؟ احنا عندنا 200,000 حاج شيعي، ما نروح ذاك اليوم، نروح يوم ثاني يستأصلونه، فنروح نقف وياه، قال وين شيء؟ هو يقول يوم يوم تاسع، هو يقول يوم تاسع، أنا ما أراسل، هو أروح أقف،
حسب قوله. هذا كذب. هو طبق موضوع انا ما ارى، لكن لاجل دفع الضلال اروح اقف في ذلك يوم. الامام قال روح اوقف، وين الكذب؟ اي ما في. ثانيا، التقي العمل باحكامه اذا اقتضت الضروره وترك الحكم الشرعي الحار. طبعا خلا كم لا شوفوا سخلينا من هذه القال مثل ما يقول انه بل كسر رؤوسهم. هذا ان كانوا ينطقون هو ما ينطقون اذا ما تنطقون، بل فعله كبيرهم ان كانوا. خلينا نقول التقية في الاحكام اذا هم يقولون حكما خلاف الحق، فهنا احنا ماذا نعمل باحكامهم اذا اقتضت الضروره ولا ترك الحكم الشرعي الحق لاجل دفع الضرر عنا اذا عرفوا اننا على غير طريقتهم؟ هذا هي ايضا مو كذب، نعمل على وفق احكامهم، هذا مو كذب. وان كان لا يجوز هذا في الحالات الاعتياديه، الا انه يجوز بل قد يجب في بعض الحالات وهو دفع الضرر عنك. فمثلا إذا طلبوا مني الصلاة على الميت، أنا في وسطهم، إذا أصلي تكبيرات خمسة وبعد كل تكبيرة من التكبيرات دعاء والخامسة أنصرف، ويعرفوني أنا إمامي وأنا في وسطهم يغسلونني، فلا بد أن أصلي بعد التكبير الأولى أقرأ الحمد، ثم التكبير الخامسة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثلهم. هم يرون هذا الحكم، أنا أطبق حتى خلص الدفع الضرر عنه. وين الكذب؟ كذب ما أقول الكذب، إما أنا أقول شيء خلاف الواقع، هذا قسم جماعة قالوا، أو أنا أعتقد أن هذا القول خلاف الواقع وهو لم يكن خلاف الواقع اثنين، أو الكذب ذاك القول الذي هو نحن اخترناه في مورد من الموارد، أعتقد أن هذا الكلام خلاف الواقع وهو أيضا خلاف الواقع خارجين. هنا لا أنا قلت شيء خلاف الواقع، لا أنا أقصد أن أقول شيء خلاف الواقع، هم قاعدهم أحكام أنا أعمل على أوقيا لأجل أن أخلص نفسي من الضرر. أين الكذبون؟ كذلك في الوضوء عند المسح على الخوف أو غسل الرجلين بدل عن المسح والصلاة معهم، حينما أترك البسملة، يقول يصلي إمام جماعة أترك البسملة مثلا وأكفر، أضع يدي اليمنى على اليسرى ونحو ذلك، هذا شو الكذب؟ العمل على طبقهم ما يعتقدونه وأنا أعمل. وين الكذب؟ كذب وين؟ بل هو عمل على وفق ما ذهب إليه الخصم وقد أحل في الشارع عند الضرورة، بل أعمل على وفق ما يعتقدون وأنا لا أعتقده، هذا مذموم في الحالات الاعتيادية. أما في التقية مو مذموم، ممدوح. التقية ديني ودين آبائي،
صفة للكلام
مصفة للأفعال. إذن التقية أحسن صفة للكلام. أنا ما أتكلم شيء هنا بالتقية، أنا ما أتكلم شيء، هم يقولون يوم عرفة أنا أعمل.
في بعض الموارد
نطق
قد عنه هذا المورد يقصد
لما يقول هاي موارد التقية. مرة تروح إلى تعريف التقية، شفنا تعريف التقية ما بيه كلمة. مرة تجي إلى موارد التقية ما بيه كلمة. أطمئن الآن خلي إذن لما أنا أتقي هنا القول، أي قول يكون تقيا؟
القول الصادر من المعصوم عندما يقول شيء
ما يقول شيء
لم يكن هو الحكم
الواقع. ما قال ها ذا الكلام. لما الإمام الصادق قال وضع رسول الله الزكاة في كل ما أنبتته الأرض من المكيل، هنا تقول تقيا. هو الكلام هنا نقول هذا لو كان تقيا لكان كذبا، فنحن على الاستحباب. هو الكلام هنا احنا نقول هذا مو تقيا، لأن التقية لا تجوز الكذب. انت تقول هذا تقية وهو كذب، الكلام عن هذا مو تقية، هذا بيان للحكم الاستحبابي وضعه رسول الله وجوز لك ان لا تفعل، حينما قال الزكاة في الاصناف التسعة وعفى عن ماذا، هذا ميراث الاستحباب. فاحنا نريد ننفي من يقول بان هذا تقية صاحب الحدائق. نقول هذا لو كان ثقيلا كان كذبا، انت تستدل بالمورد اللي هو محل مناقشه، تجيب الدليل على ان التقيه كذب. هو هذا محل الكلام، عن هذا التقيه او هذا حكم الاستحباب. انتبه شوي، انتبه انتبه. هناك تقيه اخرى قالها بعض علمائنا ومنهم السيد الخميني، هي التقيه المداراتيه. اذا تمرض تروح تزوره هذا المخالف، تحضر تشيعهم، تروح للمستشفى تزوره، تروح تدعو له، تدعو له. هاي روايات، تزورهم، تحضر تشيعهم، تحضر مجالسهم، تدعو لمرضاهم. هذه التقية مداراتية لأجل المحافظة على نفسك من شرهم. فهي ليست كذب، هاي ليست كذب، هذه ليست كذب. حتى الدعاء لهم، الدعاء ليس مدحا حتى تقول ها أنت قاعد تعمل خلاف عقيدتك، لا، الدعاء ليس مدحا لهم ولطريقتهم حتى يقال إننا كذبنا في قولنا وفي مدحنا وفي قولنا نحن نحبكم، لا، الدعاء هو يجوز حتى للكافر، ندعو له في أن الله يهدي، هو ندعو له أن الله يهدي إلى طريق الحق. فأين التقي، أين الكذب هنا في التقية المداراتية؟ نعم، إحنا نقول أكو الكذب حرام وجائز في موردين، إيه، لكن مو تقية. الكذب حرام وجائز في موردين. الأول أن يخلص الإنسان نفسه من القتل أو يخلص غيره من القتل بالكذب، هذا مو تقية، هذا يجوز. كذب يجوز لأخلصك من القتل أو أخلص نفسي، هذا مو تقية، مو هاي الأحكام التقية. شوفوا شوفوا التقية، شوفوا يختلف عليكم الأحكام. قد شيء حرام، لكن مثلا أنا أذكرك بشيء ظاهر تتأذى منه، أقول فلان الأعور أنت تتأذى، خب هذا حرام أذيتك، لكن غيبة لا، لأن الغيبة كشف العيب المستور، بل حرام لكن مو غيبة. حرمة الغيبة غير حرمة شنو؟ أذية المؤمن. إهنا هذا الكذب حرام ويجوز لأجل تخليص نفسي من القتل أو أخلص مؤمن من القتل عدوانا، هذا يجوز، لكن مو غيبة، مو تقية، مو تقية، هذا يجوز مو تقية. نحن نتكلم عن تقية، تقية تعريفها ما بي كذب، مواردها ما بي كذب، أحسابها ما بي كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل العدوان، هو صحيح، لكن هذا مو تقية، مو تقية، تقية ما بيها كذب ابدا، ما بيها كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل، صحيح، لكن مو تقية. فالتقية جائزة ما بيها كذب. الكذب يجوز لتخليص نفسك او غيرك من القتل، الى في مو تقية. شكرا،
اذكر مورد التقية.
شوف موارد التقية هذه، قالوا غدا عرفة، أنا هم أروح أحضر عرفة، خلاص أتقي منهم، هذا كذب. قالوا امسح على الخوف، أنا هم أمسح على الخوف، اغسل رجلك بدل المسح، أنا ما أغسل رجلي، صلي صلاة الميت، أنا أصلي صلاة، هذا كذب، أخلص نفسي من الضرر، وين الكذب؟ هم قالوا خلاف الواقع، أنا أعمل على قولهم اللي هو، أنا ما قلت خلاف الواقع، لا أنا قلت موضوع خلاف الواقع، هم قالوا موضوع خلاف الواقع، أنا أسايرهم. من يساير من قال خلاف الواقع؟ مو هو الكاذب، ذاك كذبة، أنا أساير من يقول خلاف الواقع، أحافظ على نفسي. فالواحد يقول هذا نفط، تقول ماي أقتلك،
قل إيه مثل ما تقول،
أنا ما أكذب، هو يقول هذا نفط، هو ما يقول نفط، شو أسوي لما سودا يقتلني، فهو يكذب، أنا أسايره. إذا قلنا إحنا هذا نفط، ونقصد أنه خلاف 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 الأمر، إحنا إحنا كذب، إحنا ما كذبنا، إحنا ما كذبنا. شهام شوف، لا الكلام احنا اذا كذبنا لاجل خلاص نفسنا من الموت والضرر هذا يجوز، لكن مو تقية. مو تقية. انت لا توسعون التقية. شو التقية؟ تعريفها مواردها، تعريفها ومواردها واقسامها كلها ما بيها كذب. فتقول يجوز الكذب لأجل أن أخلص نفسي من القتل أو أخلص صديقي من القتل الباطل. إيه نعم يجوز، لكن هذا مو تقي، هذا حكم آخر. أجازوا الكذب في موردين، في إصلاح ذات البين، خب أكذب لأجل التقية، لا كذب يجوز لأجل إصلاح ذات البين دل عليه الدليل، ويجوز أن أكذب لخلاص نفسي من القتل وخلاص صديقي من القتل الظالم. نعم يجوز الكذب، لكن هذا التقية لا في الموضوعات التي يعتقدها المخالف وهي ليست مطابقة الواقع، أو في الأحكام التي يعتقد المخالف وهي ليست موافقة الواقع. أنا أجاريهم في موضوعاتهم وفي أحكامهم، أين الكذب؟
عبر الإمام عاصم من السماع والتقية.
نعم
لو نراجع فيها هل يشمل كل
المواضيع؟ لا، أكي عنوان آخر مثلا أذية المؤمن، مثل ما مثلنا أذية المؤمن لا تجوز، فإذا قلت الفد واحد يتأذى هو أعور، أنا أقول أيها الأعور تعال يتأذى، هذا حرام، لكن هذا غيبة؟ لا، لأن الغيبة كشف العيب المستور، هذا عيب ظاهر حرام لكن مو غيب. إنما الكذب لأجل تخليص نفسك من القتل أو صديقك من القتل ظل يجوز، لكن مو تقية. ارجع إلى تعريف التقية، ارجع إلى أقسام التقية، ارجع إلى موارد التقية، كل هذا يا كذيب، هذا ما أردنا أن نبينه. طيب نرجع إلى موضوعنا، مال التجارة يستحب فيه الزكاة. مال التجارة يعني أنا مال التجارة طبعا مو النقود الذهبية والفضية، لا بالنقود الذهبية تشتري ثلاجات، تشتري غسالات، تشتري زوالي، تشتري كذا، تشتري بيت وتريد تربح به هذا البيت والغسالات والثلاجات، هذه يسمون مال التجارة. هذه الأموال إذا طلبت بربح وما بعتها، أو طلبت بنفس الثمن وما بعتها، هنا أكو روايات تقول عليها زكاة. حملت هذه الروايات على الاستحباب مع أن ظاهرها الوجوب. مسألة مال التجارة على الأصح قالوا بماذا يستحب فيه الزكاة. طبعا استحباب الزكاة في مال التجارة للجمع بين الروايات، في بعض الروايات هذا ذهب اشتريت فيه أراضي، اشتريت فيه بيوت، اشتريت فيه بضاعة تريد الربح، اشتريت فيه دهن عسل تريد الربح، يطوك ربح وتريد أكثر، يطوك رأس المال وتريد ربح، هنا أطلع يقول هذا فيه الزكاة. فإذا أمسكت البضاعة، البضاعة نسميها مال لكن مو مال ذهبي وفضي، نسميها بضاعة نسميها مال لكن مو مال ورقي، إذا أمسكت هذه البضاعة التي هي المال لكي تجد الربح، أو تمسك لأجل أن يشترى منك برأس المال، هنا شلون تثبت الزكاة هنا أو لا؟ هاي صحيح عبد الله تقول أكو زكاة.
الذهب والفضة إذا لم يكن ورقية، هذا الذي سأل
يعني إذا نعم هاي الأموال التجارة صير تجارة. طيب هاي صحيحة إسماعيل ابن عبد الخالق قال سأله سعيد الأحرج الأعرج وأنا أسمع، فقال إنا نكبس الزيت والسم نطلب به التجارة، فربما مكث عندنا السنة والسنتين، هل عليه زكاة؟ قال إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك يطلق رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة، كلهم يطلق أقل من السعير مالتك اللي اشتريت فيه هذا الزيت فليس عليك زكاة. يعني إذا كان قصدك الاسترباح أو لا تخسر هنا عليك الزكاة، فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة. فإذا صار ذهبا أو فضة فزكه للسنة التي اتجرت فيها، هاي رواية في باب 13 ما تجب فيه الزكاة الحديث الأول، صحيحة محمد حسين الحديث الثالث، صحيحة ابن الربيع الشامي الحديث الرابع، روايات صحيحة كذا تقول إذا بضاعة أمسكتها لأجل الربح أو لأجل أنه أموالك تنقص هذا كله بزكاة. وأما إذا لا، إذا قوبلت هذه البضاعة بأقل من رأس المال، بأقل من رأس المال، في رأس مالك ما حد يعطيك، فخذيت سنتين هاي ما فيها زكاة. هاي الروايات، هاي رواية سليمان صحيح، سليمان ابن خالد عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال هذا متاع موضوع، فإذا أحببت بعته فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه، هل عليه فيه صدقة وهو متاع؟ قال لا حتى تبيعه. قال فهل يؤدي عنه إن باعه لما مضى إذا كان متاعا؟ قال لا. فهنا شوفوا جماعة، ليش تقول إذا مسكت لأجل الربح إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته، وإن كنت إنما تربص به لأجل لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة. هاي الرواية تقول حتى إذا تربح فيه ليس عليك الزكاة حتى إلا أن يعود إلى ذهب وفضة. الجمع بين الروايات يعني عليه الزكاة ولا يجب، عليه الزكاة ولا يجب، لا يجب الزكاة، هذا نص صريح، يعني عليك الزكاة هذا ظاهره الوجوب فنحمله على الاستحباب لتلك القرينة، يقول ليس عليك زكاة إذا تربح فيه، إذا تأخذ لأجل الربح رواية تقول فيه زكاة، رواية تقول ما فيه زكاة، حتى تبيعه وتسوي أموال ويروح على الأموال سنة خذيك، ليس عليك زكاة صريحة في عدم الزكاة، هذه ظاهرة في الوجوب فنحمله على الاستحباب، والاستحباب ينسجم مع الطلب طلب الزكاة. كذلك رواية تنقل منازعة أبو ذر مع عثمان في عهد رسول الله، عثمان يقول بل قال عثمان كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أموال ذهب وفضة يدار به يعمل به يعني يشتري به بضاعة، يعمل بهذا الذهب والفضة بضاعة يتجر به ففيه الزكاة إذا حالك. فقال أبو ذر لا، بس الزكاة على المال الذهب الجامد مو يعمل به مو تجار. فقال أبو ذر أما ما يتجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة، إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا يعني جامد أو كنزا موضوعا فإذا حال عليه حفظه. إذن أكو نزاع بين عثمان، عثمان يقول هاي الدنانير والذهبية والدرام الفضية إذا عملت بها واتجرت بها يعني حولتها إلى بضاعات فيها الزكاة إذا حال عليه، أبو ذر يقول لا الزكاة على الركاز والكنز الجامد مو الذي تعمل به تحول إلى بضاعة. فاختصم في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، فقال القول ما قال أبو ذر يعني ما بيها زكاة، أموال التجارة ما بيها زكاة ما بيها زكاة، إيه نعم ما بيها زكاة يعني ينفي الزكاة، بس في شروات التي تقول عليه الزكاة مع هذه القرينة نحمل على السحبة إيه؟
لا هذا يدل يعني لا واجب ولا مستحب،
هاي تنفي إيه؟ هاي وحدة تنفي الزكاة، ذيك اللي تقول عليها الزكاة إذا تجر بها وطلب الربح خليها مع هذه ليس عليه الزكاة ويجوز أن تدفع، يعني طلب يوافقه أن تكون حرا في الدفع وعدمه وهذا من استحباب ملاك الاتقاف، طلب يوافقه رغبة المولى أن تكون حرا في الدفع وعدمه أصاب الزعبة.
إذا ينفي هذه الرواية
تنفي
والوجود معا
هاي وحدي وحدي تنفي، احنا بنقول وحدي تنفي الزكاة وهي صريحة في نفي الزكاة، لكن خليها ويا ذيك الروايات التي ظاهر الوجوب، خليها ويا ذيك الروايات ظاهر الوجوب، هذا صريح ذاك ظاهر الوجوب، لأجل هذه القرينة وهي الصراحة في عدم الزكاة نحمل ما ظاهر الرجوع على الاستحباب فيرتفع التنافي. وحقيقي تقول ما لا واجب ولا مستحب أي واحد، لكن خليها ويلي شروايا جمع العرض إوال. إذن من أجل هذه القرينة وهي ليس عليك زكاة هي صريحة في عدم الزكاة،
فتحمل روايات وجوب الزكاة فيما إذا اتجر بالمال على الاستحباب، وتطلع نتيجة هذا أن الإسلام طلبون من المولى في إعطاء الزكاة، مع أن المولى يريدك أن تكون حرا في الإعطاء وعدمه. عليك الزكاة، هذا طلب رافقه رغبة من المولى في كون العبد حرا في التصرف عندما قال له ليس عليك الزكاة، يعني يجوز أن تعطي يجوز أن لا تعطي. فمن الروايتين نفهم الطلب مع كون العبد حرا في الإعطاء وعدمه لقرينية ليس عليه الزكاة. طيب، هذا هو دليل ما قاله صاحب العروة، مال التجارة يستحب فيه الزكاة على الأصح، يعني مو واجب. سيد الخوي يقول لا، هاي الروايات متعارضة. اللي تقول مال التجارة إذا خليته لأجل الربح سنتين ثلاثة عليه الزكاة، عليه، لكن يقول ليس عليه الزكاة، يقول هذا تعارض. عليه الزكاة، ليس عليه الزكاة، يقول تعارض. ما يقول ليس عليه الزكاة نصا في عدم الوجوب، فهاي خلينا نحمل عليه الزكاة على الاستحباب، ما يقول، يقول هذا متعارض، هذا تعارض. هاي ما يمكن أن نحمل على الاستحباب كما فعل القوم. فإما أن نقول أن الزكاة هنا على مال التجارة محمول على التقية، أو نقول تتساقط. إذا قلنا محمول على التقية بعد ما صار تعارض، لأن يعني التقية أن جهة الصدور ليست جدية، مو حجة، وتلك حجة فلا تعارض، أو يتساقطان. على كل حال إذا حملناها على التقية، روايات يقول مال التجارة فيه الزكاة، إذا حملناها على التقية يعني ماكو استحباب. إذا ساقطها ماكو استحباب، فمنين يجيبون استحباب أيها المشهور؟ بلي سيد خوي يقول إحنا نقدر نقول لا بأس بأن نقول بالاستحباب، مو بمعنى الزكاة، بمعنى مطلق البر، بر، نعم، مطلق التصدق، مو بعنوان الزكاة. فإذا المشهور قال أموال التجارة البضائع التي وعدت التجارة الزكاة فيها مستحبة، للجمع بين الروايات التي ظاهرها التعارض، فيه زكاة ليس عليه زكاة في مال التجارة. سيد الخوي ما يقبل هذا الجميع، يقول هاي تعارض، فيه زكاة ليس فيه زكاة، هذا تعارض. طبعا كلام سيد الخوي مو صحيح، ليس عليه زكاة هذا نص في عدم الزكاة، فيه الزكاة ظاهر في الوجوب لكن نص في عدم الزكاة، فتلك قرينة على أن نحمل هذا الظاهر على خلاف ظاهري وهو السبب. أنت من ما يقبل يقول لو أقول الروايات التي قالت عليه الزكاة تقية يعني مو مستحب، أو يساقط بعد ما فعل دليل على الاستحباب، فلم يقل بوجوب استحباب الزكاة في مال التجارة. كلام السيد أخوي صحيح إذا حكم التعارض، الكلام أن أكو تعارض بين قوله فيه زكاة ليس فيه زكاة، مورد واحد فيه زكاة ليس فيه زكاة، أليس ليس فيه زكاة نص وذاك ظاهر في الوجوب، والنص مع الظاهر يقدم النص على الظاهر، فنحمل الظاهر على خلاف ظاهري. إذا قلنا أن هذا تعارض غير مستقر كما سوف يأتي في أبحاث التعارض غير المستقر، إذا قبلنا أن الروايات المتعارضة إذا بيها صريح وظاهر نعمل على الصريح والظاهر أولا، إذا بيها ظاهر وأظهر نعمل على الأظهر والظاهر أولا، إذا قبلنا إذن إذا ما كتعارض، إذن ما كتعارض. السيد السيستاني هنا اختار وجوب الزكاة كاحتياط وجوبي، احتياط لزومي بشروط أربعة في مال: شرط النصاب، مضي الحول مع قصد الاسترباح، وبقاء قصد الاسترباح طول الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. هاي كلها شروط خمسة. جواب نصاب احتياط وجوبها مو فتوى في إعطاء زكاة مال التجارة، بقاء النصاب، النصاب ومضي الحول، هاي اثنين، مع قصد الاسترباح، رابعا وبقاء قصد الاسترباح طول الحول، وأن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول. في هذه الصورة قال بالاحتياط الوجوبي، ومعنى الاحتياط الوجوبي يعني ما عنده فتوى، فتوى ما عنده عدم فتوى في الوجوب. هسه احنا نقول للسيد خوي اما الحمل على التقية كما قاله صاحب الجواب، يقول الحمل على التقية ايها السيد الخوي، مثلا صاحب الجواب قبل السيد الخوي بكثير، يقول الحمل على التقية ينافي الاستحباب. انت تقول اذا حملنا على التقية ما في استحباب، ليش؟ الحمل على التقية لا ينافي الاستحباب. اذا التعبير، شوفوا لما يعبر الشارع عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية، يعبر عن الندب بما ظاهره الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية وهو ليس عليه الذكر، يقول هو هذا التقي، يعبر بشيء بالندب بما ظاهره يوافق القوم، يوافق القوم، شوف ماكو كذب، يعبر بالندب، يعبر عن الندب بما ظاهره الوجوب، ظاهر الوجوب اعتمادا على قرينة خارجية وهي ليس عليه الذكاء مال التجارة، يقول هو هذا التقي، هو هذا التقي، لكن مو كذبها، عبر بالندب، عبر عن الندب بما ظاهره الوجوب.
في
مرحلة ثالثة نعرف الندب، يعني اقول ها هو لان الجمع بين الروايات مو قلنا انه نحمل فيه الذكاء على الند، فعبر عن هذا الند بما ظاهره الوجود.
من الجنب
فضلت أقول لو فرضنا الإمام يعرف الحكم الواقعي، مو إحنا اللي يجي إلى الرواد أنه يعرف أن هذا مستحب، فالإمام لما يعرف الحكم الواقعي يعرف هذا مستحب، يعبر عن الند بشيء واجب ظاهره الوجود اعتمادا على علمه، يقول هو هذا التقي. إذن ليش تقول لا يستجم التقية مع الاستحباب؟ يأتي الكلام عليه.